بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الكلام في مسألة اللهو يقع في مبحثين، الأول حكمي والثاني موضوعي. في الحكم يقسم المصنف رحمه الله البحث في نقطتين. النقطة الأولى: ما هو رأي مشهور فقهائنا؟ واتضح من خلال عرضه للأقوال أن رأي المشهور هو القول بالحرمة مطلقا، يحرم مطلق الله. بعضهم في الجملة لكن مطلقا، لكن الأكثر، لكن المشهور هو الحرمة بنحو المطلق. في النقطة الثانية استعرض شيخنا المصنف أعلى الله مقامه الروايات الدالة على الحرمة. لا بد له أن يستعرض هذه الروايات. سنجد أنه في نهاية المطاف إلى أن يخلص هذا الاستعراض للروايات أنه يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، أن اللهو مطلقاً حرام وفق هذه الروايات. لابد له أن يستعرض إذن دليلاً يدل على الحرمة. لو أراد أن يقول بالحرمة لابد من الدليل الدال على الحرمة، لأنه الأصل العملي الجاري في هذه المسألة وفي غيرها في الشبهات التحريمية، الأصل هو البراءة. إذا ما عندنا دليل يدل على الحرمة فالأصل هو البراءة، وبالتالي أصلنا الذي نترقب أن نجريه في هذه المسألة هو البراءة، فلا بد من دليل يدل على الحرمة. ذاك الدليل ما هو مقدار دلالته؟ هل يثبت الحرمة مطلقا أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. إلى الآن وجدنا أن المصنف استعرض مجموعة من الروايات كلها تدل على الحرمة. استعرض الرواية الأولى، لكن الرواية الأولى ما بها عنوان اللهو، بها عنوان ما يوجب الفساد المحض بلا مصلحة، وينطبق هذا في نظر المستدل على اللهو لأن فيه مفسدة محض. الرواية الثانية كانت رواية الأعمش التي ورد فيها عنوان الملاهي، والمصنف قال لا تقولون الملاهي هنا يعني آلات اللهو، وإنما المقصود منه نفس اللهو، إما بنحو المصدر أو بنحو اسم الفاعل. هذا اثنين. ثلاثة أيضا بها ملاهي. الرواية الثالثة أيضا ذكرت الملاهي أو الاشتغال بالملاهي. إذن استعملت كلمة الملاهي، وهذا يعني الحرمة المطلقة. لكن الرواية الثانية ورد فيها التي تصد عن ذكر الله، هنا هذه لابد أن نخصصها. إذن المصنف ما عالج هذه الناحية. المهم هذه الرواية قيل أنها ليست، هناك من ذهب إلى عدم الإطلاق فيها. الرواية الرابعة أيضا جعلت المناظر واللهو كل ما ألها. الرواية الخامسة أيضا ذكرت أن المناط هو اللهو، إنما خرج في لهو لا يقصر. الرواية السادسة أيضا جعلت المناط هو اللهو، وهو في حيز اللهو. الرواية السابعة أيضا جعلت المناط في الحرمة هو اللهو، لو أردنا أن نتخذ لهوا. تلاحظون؟ فإذا المناط هو اللهو. وصلنا إلى الرواية الثامنة. الرواية الثامنة هو دليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول أن اللهو من الباطل، اللهو باطل. الكبرى تقول وكل باطل حرام. دليلنا على الكبرى مجموعة من الروايات استعرضنا بعضها في مبحث الغناء. نفس تلك الرواية التي ورد فيها رواية العباسي اللي نقل فيها قول العباسي للإمام، أن العباسي ينقل عنك أنك قلت بجواز الغناء. الإمام عليه السلام قال ما أدري أبعده الله لعنه الله، ما هكذا قلت له. قلت له في يوم القيامة إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يقع الغنى؟ قال في الباطل. قلت له إذن أنت قد حكمت. مثل هذه الرواية، هذا معناه أن الباطل كل الباطل محرم. بعض الروايات أيضا التي يمكن الاستدلال بها على حرمة الباطل مذكورة، ذكرها المصنف هناك واستظهر. طبعا لم يجعل المصنف هناك بابا لحرمة الباطل في باب الغناء، وإنما استعرض بعض الروايات التي جعلت الغناء من الباطل المحرم، كأن الأصل هو كل باطل محرم. هذه المقدمة الكبرى، المقدمة الثانية. أما المقدمة الصغرى، المقدمة الأولى، ما هو الدليل عليها؟ رواية إن شاء الله راح نقراها. ثامنا، ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل. هذه صغرى بضميمة الكبرى التي هي ما يظهر منه حرمة الباطل، كل باطل. خب هاي الكبرى دليلها كما تقدم، هذا دليل للكبرى كما تقدم في روايات الغناء. روايات الغناء بعضها تدل على أن كل ما يكون من الباطل فهو حرام. خب هذا دليل الكبرى. وأما دليل الصغرى هذه ففي بعض الروايات، هذا دليل الصغرى، هذا يدل على أن اللهو من الباطل. هذه الرواية كل لهو المؤمن من الباطل إلا فيه ما خلا ثلاثة: المسابقة في القوس. هي الرواية كهكذا: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه، هذا هم جائز، وملاعبته امرأته فإنهن حق. هاي ثلاث أمور. فالمهم المسابقة وملاعبة الرجل أهله. إذن هاي الرواية قالت كل اللهو باطل، استثنت ثلاث أمور. فهذه الرواية إذن تدل على دخول اللهو في الباطل، والكبرى الباطل محرم، كل باطل حرام. فإذن هاي تنفعنا في إطلاق حرمة اللهو. سند هذه الرواية الكليني عن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى ثقة عمران، عن الحسن بن ظريف ثقة، عن عبد الله بن المغيرة هذا هو البجلي الثقة من أصحاب الإجماع. وعليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة عندنا في الرفع، هنا ما ذكر بقية السند، سمعها مباشرة من الإمام، نقلها له شخص عن وهكذا، فالرواية مرفوعة فإذا هي مرسلة. الإشكال السندي فيما بعد عبد الله بن المغيرة، لم يذكر لنا السند، فضعفها السندي من ناحية الرفع أو الإرسال. الرواية التاسعة رواية صحيحة السند، رواها علي بن جعفر عن أخيه في كتابه، قال: سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها، قال: لا نستحب شيئا من اللعب، يعني نحن لا نتخذ. فهذا معناه أنه إذن هناك شيء مبغوض يبغضه المعصوم عليه السلام، يعني ليس من الحري بالمؤمن أن يتخذه، أن يعمل به، أن يفعله، ليس من الحري بالمؤمن عليه. وهذا مو من المختصات، لأن هو قاعد يسأله عن اللعب كمجتمع متدين. إحنا كمتدين نقدر نلعب أو ما نقدر نلعب؟ قال: لا نستحب، ان تصيروا مثل ما احنا ما نتخذ انتم هم لا تتخذوا. هذا على لا نستحب، او لا تستحب هذا نهي، يعني انت لا تتخذ هذا نهي، فيكون اوضح في الدلاله على المقصود. اذن لا نستحب او لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرامي. الرهان مسابقه الخيل مع العوض، المسابقة مسابقة الخيل أو مسابقة الجمال، والرمي هي مهم مسابقة، هذا مسابقة بالقوس. هذا فقط من اللعب يحق لك أو لك أن تتخذه، أما غيره لا، لا تتخذه، لا تتخذه. ها الرهان يعني خيل وخيل وجمال، هذا اللي هذا المنصوص يعني المقصود بل الحافر والنصل والحافر، هذا المقصود بالرواية. هذه الرواية إذن جعلت المناطة هو اللعب، مش راح يجينا حديث حول اللعب مستقل، واللعب قيل أنه نفس له، إذن كل لعب أو كل لهو محرم. هذه الأدلة، تسعة أدلة ذكرها لنا المصنف، قال إلى غير ذلك مما يتوقف، مما يتوقف عليه المتتبع. يقف أي متوقف ما أدري شلون، أنا عندي يتوقف يقف عليه المتتبع. مؤيدة للحكم بالتحريم، بتحريم مطلق اللهو. المؤيد الأول، هناك أدلة دلت على حرمة اللعب بآلات اللهو، استعمال آلات اللهو مثل آلات القمار، مثل آلات الغناء، أدلة دلت على الحرمة. خب هذه الأدلة يوجد فيها احتمال، وهو احتمال عقلائي، وهو أن المناط في حرمة استعمال آلات اللهو ما هي؟ ما هو المناط؟ الجواب هو وجود اللهو فيها، لا أن هناك خصوصية للآلة. ماكو خصوصية لآلة القمار نفسها أن الإنسان يستعمل الورق، لا، لأن هذه الآلة أو آلة الغناء، لأن هذه الآلة هي مصداق للهو، إذن حرم استعمال هذه الآلة. هذا ليش نخليه مؤيد؟ هذا نخليه مؤيد باعتبار أنه هناك احتمال آخر، أن التحريم منشأه وجود هاي الآلة فقط، خصوصية في نفس الآلة. هذا الاحتمال الثاني هم احتمال معقول، كيف تدفعه أنت؟ لوجود هذا الاحتمال الثاني جعل المصنف هاي الروايات مؤيدة وليست بدليل. قال ويؤيده أن حرمة اللعب بآلات اللهو، هذا اللي دلت عليه الروايات، الظاهر أنه أن الحكم بالحرمة من حيث اللهو، يعني أن اللهو هو العلة التامة للحرمة، لا من حيث خصوص الأدلة الآلة، عفوا، لا من حيث خصوص الآلة، لا لأنه لعب بالآلة، لا، وإنما هاي الآلة مصداق لله، ولذا حرم عليه اللعب بهذه الآلة. خب وبما أن هذا لا من حيث خصوص الآلة احتمال قائم، احتمال خصوص الآلة هي المناط، المناط في حرمة اللعب بآلات اللهو نفس آلات اللهو، هذا احتمال قائم. لأجل وجود مثل هذا الاحتمال جعل المصنف هذا مؤيدا. بل وين؟
الظاهر أنه من حيث اللهو،
بل
لأنك روايات أخرى كل لهو المؤمن من بدر ما قيل بعد ما بناء آلة،
ماكو آلة، اي بل لا احنا ذني شعيفوهن، يعني احنا نجي
هذا الاستظهار مالت اذا جمعنا مثلا ذني الروايات بدون آلات يكون
استظهار، اي لا احنا ذيك الرواية خلوها على صفحة، لأنه احنا نريد المصنف طريقته هي هذه، ابتداء يريد يشوف كل دليل بمعزل عن الأدلة الأخرى، وبالتالي عندي هذه رواية، بالنتيجة إذا صارت الأدلة هواية هذا تأثر على المصير، على النتيجة الفتوى النهائية. هاي الروايات هل جعلت المناط هو اللهو، فاللهو هو العلة التامة للتحريم؟ لو لا، المناط هو خصوص هذه الآلة، اللعب بهذه الآلة، تلاحظون بمعزل عن تلك الروايات. وأما إذا نريد نجمع بيناتهن يجوز يستفاد العكس، مثل ما يستفيد بعض علماء، بالعكس يجعل هاي الرواية هي القرينة على تلك الروايات. ففي رواية سماعة راح يجيب لنا واحدة من الروايات التي تدل على حرمة اللعب بآلات اللهو. رواية سماعة رواها شيخنا الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد المختلف فيه، عن سليمان بن سماعة ثقة، عن عبد الله بن القاسم عن سماعة. هذا مشكلة أولا في سهل، فإنه فيه خلاف عظيم. على الخلاف عن عبد الله بن القاسم هذا ضعيف، ضعف واتهم بالكذب أصلا، فالرواية ضعيفة. قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل. شبادرة إلى أي عمى؟ فجعل إبليس وقابيل المعازف، اخترعوا آلات العزف، دفوف وغيرهم، المعازف والملاهي. الملاهي آلات اللهو واللعب أو آلات الأعمال اللهوية. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، هذا من عطف العام على الخاص، فإن المعازف داخلة في الملاهي، وهذا عطف متعارف عند أبناء اللغة، يعطفون العام على الخاص. جعلها شماتة بآدم على نبينا وآله وعليه السلام. وعليه النتيجة: فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب، من هذا النحو الذي يتلذذ به الناس، أو الضرب أو استعمال الدفوف المقصود به، ما النحو أو استعمال الدفوف، يعني العمل على تلك الآلات الذي يتلذذ به الناس. هذا الوصف هو محل الشاهد في الرواية، فإنما هو من ذلك، يعني إنما هو من الذي مما اخترعه، مما اخترعه من أصله، هو ما اخترعه إبليس وقابيل. هاي الرواية جعلت وصفا، علقت الحكم على الوصف الذي يتلذذ به الناس. فالمناط هو التلذذ واللهو، المناط إذن هو التلذذ، هو اللهو. هي قالت الملاهي، ذولا اخترعا، هذان اخترعا المعازف والملاهي الذي، وبعدين أي شيء يستعمل الناس يتلذذون به بتلك الآلات، فإنه أصله راجع إلى ذاك الاختراع. إذن المناط هو التلذذ والتلهي، مو المناط هو أصل وجود الآلات فقط. طبعا نوقش في الرواية في الاستدلال بها أنها لا دلالة فيها على التحريم، هي فقط تريد أن تقول، قاعد تقول أصل وجود هذه الآلات منين؟ أصل وجوده من اللي اخترعهن إبليس وقابيل. لو ما لم يثبت لنا حرمة استعمال آلات اللهو، حينئذ يمكن أن نستدل بهذه الرواية على الحرمة أو لا؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ النظر المصنف رحمه الله باعتبار أن إبليس قد صنعها، إبليس قد صنعها، بعض ما يقبل يقول وإذا كان قد صنعها واخترعها إبليس، لأن ذلك لا يلزم منه الحرمة. بس وجهه نظر المصنف هذا اختراع إبليس، فإن فيه إشارة، تقريب الاستدلال، فإن فيه إشارة، هذا ليش مؤيد؟ إشارة، مو ظهور، ما بي دلالة، إلى أن المناط هو مطلق التلهي والتلذذ، يعني المعازف والآلات لا موضوعية لها، ليست هي المناط، المناط مطلق التلهي والتلذذ، المستفاد من تعليق الحكم على الوصف الذي يتلذذ به الناس. المؤيد الثاني، خب احنا تقدم عندنا في هذه المسألة عندما تعرضنا إلى أقوال الفقهاء أن المشهور من علمائنا يذهبون إلى مطلق حرمة المسابقة، يذهبون إلى المسابقة في غير المنصوصات حتى مع عدم العوض، هذا ما ذهب إليه المشهور. ما هو المناط في هذه الحرمة؟ اللهو هو المناط، هذا هو المناط. فإذا المناط أيضا لهوي. قال ويؤيده ما تقدم، يؤيد الحكم بحرمة مطلق اللهو ما تقدم من أن المشهورة حرمة المسابقة على المصارعة ولعب كرة القدم والجري على ما عدا المنصوص بغير عوض. المسابقة بغير عوض فيما عدا المنصوص كلها محرمة عند المشهور. ما هو السبب في هذا التحريم؟ ما عندنا سبب إلا أنه لا، ما عندنا سبب. فالاثنين يريدون يتراكضون بيناتهم، يا هو اللي يغلب الآخر، اثنين بيناتهم يسابقون بالسيارة، يا هو اللي يوصل إلى بيتهم أسرع. وهذا أيضا المشهور يقول بالحرمة بعد، هاي مسابقة بغير عوض وإن كان الأمر. ما هو الوجه في ذلك؟ لا وجه إلا أن يكون ذلك من جهة أله، فإن الظاهر أنه لا وجه لها، لا وجه لهذه الحرمة عدا كونه، عدا كون ذلك
لا وجه لها،
لها يعني للحرمة، له هم ممكن لا وجه لهذا الحكم يعني لها للحرمة، عدا كونه، عدا كون هذا التسابق لهو، وإن لم يصرحوا بذلك عدا القليل منهم. عدا القليل، من هو القليل؟ ابن فهد الحلي وصاحب الرياض كما مضى في يوم أمس. نعم صرح في التذكرة الحلي، ها؟ اي بل هم ابن ادريس هم صحيح، بل ابن ادريس هم ذهب الى الحرمه، بل قد صرح، بل صحيح، وابن فهد الحلي ايضا بل صحيح. نعم صرح في التذكره بحرمه المسابقه على جميع الالعاب، على جميع الملاعب كما تقدم في نقل كلامه في مسألة القمار. نعم العلامة في التذكرة قال كل اللعبي محرم، كلها حرام. زين طبعا هنا هذا ليش مؤيد؟ ليش مؤيد؟ هذا قد يجي واحد يقول لا شيخنا، الوجه في ذلك أن هذه مسابقة، التسابق هو المحرم مو المناط هو له، المناط في الحرمة في هذه الأمور هو التسابق، المناط هو ذا. وإن لم يصرحوا بذلك، وإن لم يصرحوا بأن الوجه في الحرمة هو له، نعم قليل منهم صرح بذلك أخذنا في يوم أمس. هذا تمام الكلام في المبحث الحكمي. إذن المصنف يعتقد في نهاية المطاف عدنا دليل لو ما عدنا دليل على حرمة مطلق ألا، هاي الروايات تامة في الدلالة على حرمة مطلق ألا. يب هل ننتهي إلى هذا المصير، نفتي بحرمة مطلق ألا لو لا؟ المصنف إلى الآن لم يعطي رأي النهائي، لأن الرأي النهائي كما ستجدون سوف يتضح من خلال الموضوع. موضوع المسألة واللو، ما هو المقصود به؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول واسع جدا، الاحتمال الثاني ضيق وهو القدر المتيقن، والاحتمال الثالث واسع بين الأمرين. هذا الاحتمال الأول أن المقصود من الله كل اللعب مطلق اللعب، كل ما يصدق عليه أنه لعب فهو له، وعليه كل حركة يأتي بها الإنسان، وليس هناك غرض عقلاء، ماكو غرض عقلاء، ما عنده سبب يبني بيته، هذا غرض عقلاء، يروح إلى مكان بعيد حتى يزور أحد، هذا غرض عقلائي، يريد يقوم من مكانه ويتمشى مسافة على مود يستقبل صديقه، هذا غرض. المهم هذا كل أغراض عقلائية، وأما حركة يأتي بها الإنسان وما عنده بها غرض عقلائي يسمى باللعب، يسمى باللهو، كل لعب اللهو لعب واللعب كل حركة يأتي بها الإنسان لا لغرض عقلاني. هذا هو اللهو. وهذا التفسير هو التفسير الذي ذكره صاحب المصباح والقاموس. بناء على هذا التفسير لله حينئذ يقول المصنف قدس سره: هذا النحو، هذا القسم من اللهو، هذا المعنى اللهو بهذا المعنى لا يمكننا أن نقول بحرمته بنحو مطلق. لا يمكن، فإنه إذا فد واحد يلعب بالمسبحة أو يلعب بمحاسنه أو يلعب بالكتاب اللي بيده أو يلعب بالجوزة اللي بيده وهكذا، هذا اللعب لا يمكن أن نقول أنه حرام، لا يمكن المصير إلى حرمته. قام الإجماع على عدم الحرمة، ثم عدنا السيرة عقلائية على عدم الحرمة. كل الناس، أغلب الناس عندهم هذه الظاهرة ولم يأتنا ردع عنها. وبالتالي المشهور الذي ذهب إلى الحرمة حرمة مطلق الله، والروايات الدالة على حرمة مطلق الله قطعا مناظرة إلى هذا المعنى من الله. إذا فسرنا الله بالمعنى الأول مطلق اللعب، فإن الروايات والفتاوى المشهورة غير ناظرة إليه هذا المعنى الأول. إذن المصنف في المعنى الأول ما يقبل إطلاق الروايات، يقول عندي إجماع على عدم الحرمة وعندي سيرة على عدم الحرمة، مثل هاي الألعاب، مثل هذه الملاعب، مثل هذا اللهو، ماذا محرم. المعنى الثاني لله، المعنى الثاني يعني استعمال آلات الله، هذا المقصود، استعمال آلات الله. اللهو الذي يصدر من الإنسان بسبب البطر، يعني شدة الفرح، يقوم يصفق، يرقص، يطبل، يستعمل إذا عنده آلات له يستعملهن، إذا ما عنده يستعمل غيرهن، هذا المقصود، أن يستعمل آلات له، آلات الغناء، آلات الملاهي، هذا هو المقصود. يقول المصنف: اللهو بهذا المعنى هو القدر المتيقن لأدلة حرمة الله، هذا قدر متيقن. وما قال قدر متيقن، قال لا شك في حرمته، لا شك في الحرمة. والمبنى لابد أن يكون هذا المبنى للمصنف رحمه الله، هذا هو القدر المتيقن، لأجل كونه قدرا متيقن فنقول لا شك في حرمته. قطعا هذا المعنى داخل في الفتاوى والنصوص. المعنى الثالث لله، المعنى الثالث لا هو واسع مثل الأول ولا هو ضيق مثل الثاني. نفسر الله بأنه اللعب، بأنه الحركات التي يأتي بها الإنسان لا لغرض عقلائي، مو منطلقاتها عقلائية، وإنما منطلقاتها غرائزية عند الإنسان، غرائزية، هذا المقصود. كون دور على أمثلة بعد، هذا ينسجم مع غريزة الإنسان. إذا انسجم مع الغرض العقلائي للإنسان حينئذ هذا يخرج عن كونه له أغراض عقلائية. أما إذا لم ينسجم مع الأغراض العقلائية، أمور غرائزية عند الإنسان، بل هذا بعد له. هذا هو المعنى الثالث لله. إذا كان المقصود من الله هذا المعنى، شنو رأيك شيخنا المصنف؟ قال أنا هنا متردد، لا أفتي بالجواز، لا أفتي بالحرمة. هذا معناه، هذا معناه أن المصنف دار الأمر عنده، عنده بالبداية معنى واسع استبعده للإجماع والسيرة، دار الأمر عنده إذن بين الاقتصار على القدر المتيقن وهو المعنى الثاني، أو الذهاب إلى المعنى الأوسع وهو المعنى الثالث، شمولة للقدر المتيقن مسلم، لكنه شك في إجراء الأدلة في المعنى الأوسع، شك فبقي مترددا، ما ندري نتمسك بعمومات حرمة الله أو من تمسك بهذه العمومات. طبعا لازم نكون نق هذه الشبهة شنو؟ حكمية، موضوعية، مفهومية. هذه الشبهة صحيحة مفهومية، ودار أمر مفهوم له الوارد في الروايات بين الأقل والأكثر، بين استعمال ما يكون باستعمال آلات الله وبين الأكثر أكثر من ذلك، ما حركات مو على وفق النمط العقلائي لكن الغرائز الإنسانية البشرية. دار الأمر بين الأقل والأكثر. العام يجري لو ما يجري، البعض ما قبله على رأي المصنف، قال له لشيخنا هي لو تطبق العموم لو ما تطبق العموم تردد ما إلى معنى، التردد لا معنى له في المقام. قال قدس سر، ولكن الإشكال في معنى اللهو له احتمالات. الأول تلاحظوا يقول من حيث الإطلاق في الروايات ماكو مشكلة، الروايات دلت بنحو مطلق على حرمة اللهو من دون قيد، كل لهو محرم. إذن أين الإشكال؟ الإشكال في معنى اللهو الذي أطلقت الروايات حرمته. ثلاث احتمالات. الأول فإنه إن أريد به باللهو مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح، أنا قلت المصباح الصحاح والقاموس الصحيح الصحاح والقاموس صحاح اللغة والقاموس المحيط، هذا هو اللهو. يقول لو كان هذا هو معنى اللهو فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة، مو هذا هو اللهو الذي دلت الروايات على حرمته وقالت الفتاوى بحرمته، لا هذا لا ينطبق عليه البحث الذي تقدم. فإن اللعبة هي الحركة، المفروض هو الحركة، المهم هذا أنثه باعتبار المضاف إليه بل اعتبار ما بعده. فإن اللعبة هو الحركة لا لغرض عقلائي، أو فإن اللعبة وهو الحركة لا لغرض عقلائي لا خلاف ظاهرا. إذا بالبداية أكو واو، هذه الواو الثانية ما هي؟ إذا ماكو واو بالبداية قبل كلمتي هي الواو الثانية موجودة قبل كلمة لا خلاف، نسختين أكو. فإن اللعبة وهو الحركة لا لغرض عقلائي لا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الإطلاق، لاحظوا لا خلاف ظاهرا. فإذا القول بالحرمة شاذ لم يذهب إليه إلا النادر من العلماء، مخالف للمشهور، شاذ مخالف للمشهور، والسيرة أيضا السيرة منعقدة على عدم حرمته. أنا قلت إجماع لا مخالف للمشهور مو للإجماع، هذا واحد. المعنى الثاني نعم لو خص له بما يكون من بطرين، ما هو البطر؟ وفسر يعني البطر بشدة الفرح كان الأقوى تحريمه، يدخل فيه في هذا المعنى الثاني، يدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطست بدل الدف، وكل ما يفيد فائدة آلات الله.
أمام شيخ أحمد تصالي تعطل أغراضا
أي أي بل أي بل هذا غرض عقلائي بي لو ما بي، هاي حركة لا لغرض عقلائي داخله هنا بعد عمامة ما راح يخليهم يطلعون. صار غرض عقلائي يخوفونهم. زين هذا المعنى الثاني. تلاحظون المصنف دخل التصفيق في المحرمات. زين ثلاثة احتمال ثالث
هو الطشت شيء
يعني يلزم ما عدد ما عدد يلزم لقدرية أو طشت من هو يجي يعني لا, لا 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 أبدا. وهذا المعنى من يجون العراضة بهاي الطريقة إذا ما لقوا دف يجيبون الطشت وياهم. ولو جعل يعني له مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية قوى شيء المقصود منها الغرائز، المقصود منها الغرائز. البعض قالوا ما يصير شيخنا ما كون سجام، تقول هنا لا يتعلق بها غرض، تقول هنا منبعثة عن القوى شيء، هذا إشكال ما أعرف ليش يشكل بها على المصنع. يقول غرض عقلائي ما أكو، غرائز أكو، شنو وين وين المشكلة، التعارض وين؟ ففي حرمته تردد، يقول أنا متردد، هنا تشكل لك حق تشكل، ففي حرمته تردد، يقول الأدلة ما تجري تدل لك حق تقول له ليش ما تجري شيخنا، هي عمومات أكو، لو تطبقها تقول يابا نتمسك بالعموم في شبه المفهومية الجارية بين الأقل والأكثر، لو ما تطبقها تقول نقتصر فيها على القدر المتيقن ولا نجري العمومة في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين.